رؤيته صاموا. طب يا حنا بتصوموا ليه؟ قال لك الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس، والاضحى يوم يضحي الناس. لما ناقشت هذا الجاهل قلت له طيب اليس اهل الحجاز واهل الشام واهل السودان واهل المغرب ناسا؟ قال انا فهمي، قال هذا انا فهمي الناس في كل بلد. قلت له يعني اذا حدثت الناس فحدثهم عن فهمك ولا تحدثهم عن اصول اهل السنة والجماعة. فلما يقول عليه الصلاة والسلام الصوم يوم يصوم الناس يعني يوم يصوم المسلمون، طيب المسلمين صاموا، كل الملايين دول مسكتين ومعهم الحجة الصحيحة؟ سبحان الله، رجل النفس عن نية من الليل فهل يعمل بنيته التي أخذها على نفسه في أول الشهر بصيام الشهر كله؟ الإنسان إذا نسي النية من الليل، الناس أو الجاهل أو النائم، من نام مثلا قبل غروب الشمس وظل نائما حتى طلع فجر اليوم التالي ولم يعقد نية من الليل، فالواجب عليه بمجرد أن يفيق من نومه أن يعقد نيته على الصوم ويجزئه صومه. وكذلك النائم والناسي والجاهل الذي تحدثنا عنه منذ قليل. رجل نظر أو لمس أو قبل أو باشر فأمزى، فما حكم صيامه؟ إن كان قد نظر فأمزى فلا شيء عليه عند الجميع، وإن كان قد قبل أو باشر فأمزى فهذا اختلفوا فيه. فذهب أبو حنيفة والشافعي وأهل الظاهر والجمهور إلى أن صيامه صحيح، وهذا هو الصواب، إذ لا دليل على فساد صيامه من نص أو إجماع. وذهب أحمد ومالك إلى بطلان صيامه، والصواب ما ذهب إليه أبو حنيفة والشافعي وأهل الظاهر أن صيامه صحيح لعدم وجود دليل من النص أو الإجماع على فساد الصيام. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. صليت بالناس وأنا جنب وأنا لا أدري، فهل صلاتي صحيحة؟ هل الصلاة صحيحة لي؟ لا، بالإجماع ليست صحيحة، والفرض عليك أن تعيد صلاتك متى اكتشفت هذه الجنابة. ولو اكتشفتها بعد 10 أيام، لو تذكرت بعد 10 أيام أنك كنت جنبا، فعليك من لحظة أن تتذكر أن تقضي هذه الصلاة. وأما بالنسبة لغيرك فنعم صلاتهم صحيحة، وقد صلى عمر رضي الله تعالى عنه بالناس وكان جنبا، فلما تذكر بعد ذلك أعاد الصلاة ولم يعيده. والأصل كما قال الشافعي رحمه الله أن الإمام لا يحمل شيئا عن المأموم، الإمام لا يحمل شيئا، لا يتحمل شيئا عن المأموم. فبناء على هذا إنما جعل الإمام ليؤتم به فقط. إن فعل الإمام هذا ناسيا فصلاته باطلة، عامدا أو ناسيا صلاته باطلة وعليه أن يعيد، أما المأمومون فلا إعادة عليهم. ما حكم مس الجلد الخارجية للمصحف بالنسبة للحائض والنفساء والجنب للقراءة في شهر رمضان وغيره لقراءة الحزب؟ نريد الجواب، جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم. أما الجنب فالواجب عليه أن يغتسل، وإنما رخص للحائض لأن حدثها ليس في يدها أن ترفعه، وأما الجنب ففي يده أن يرفع حدثه. وبناء على هذا فإن الحائض لا يجوز لها أن تمس الجلة الخارجية لأنها من المصحف، لكن إذا كان المصحف موضوعا أيضا في جلدة أخرى كالسستة وما إلى ذلك فيمكنها أن تمسكه من هذه الجلدة الخارجية لا أن تمسكه من جلدته هو. فإن أمسكته وهي ترتدي القفازين كان هذا أحسن وأحوط. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز نقل سماعة مسجد إلى مسجد آخر؟ مع العلم أن المسجد الذي نقلت منه السماعة ليس بحاجة إليها، والقائمون فيه عليه يعني عندهم علم بنقلها لا بأس بذلك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رجل فعل العادة السرية في نهار رمضان، ما حكمه وما كفارة هذا اليوم؟ هذا عاصم لله عز وجل من جهتين. الجهة الأولى أنه مارس أمرا محرما، فالعادة السرية محرمة لقول الله عز وجل كمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والأمر الثاني أنه أفسد قيامه، وهذه كبيرة ينبغي عليها أن يتوب منها كثيرا، وأن يندم على ما فات، وأن يعزم على أن لا يعود، وأن يكثر مع ذلك من فعل الأعمال الصالحات، ثم عليه أن يقضي يوما مكان هذا اليوم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما الحكم إذا ولد في المرأة ثم طهرت أو إيه أحسست بعد دم بعد أسبوع من الوضع، فماذا تفعل؟ حست طيب ما حست رأت انقطاع الدم. طيب. على كل حال حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها التي قالت كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما ما تصلي، وكنا نطلي وجوهنا بالورث من الكلف. هذا الحديث أخرجه أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي. ففيه أقصى مدة للحيض. فعلى ذلك المرأة إذا رأت انقطاعا للدم بعد أسبوع أو أسبوعين أو شهر أو 10 أيام وما إلى ذلك، فعليها أن تغتسل وأن تصلي، فقد طهرت من نفاسها. أما إن تمادى بها الدم فهي نفساء حتى تكمل 40 يوما. إن أكملت 40 يوما ولا يزال الدم ينزل منها فعليها أن تغتسل في هذه الحالة، ولها حكم المستحاضة، تتوضأ لكل صلاة مفروضة، تصلي بهذا الوضوء فريضة واحدة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا اعتبرنا أن السحور بمثابة نية، لأن مسألة النية دي عملت وسوسة عند الكثير من الناس. ليه؟ أنت أساسا وأنت قاعد بتفطر المغرب في نيتك أنت تصوم بكرة، يعني مش لازم تقعد كده تروح معطل كل حاجة عشان تنوي أنت لتانية الثانية غدا، أبدا. أنت قاعد بتفطر أهو وعاقد العزم على أن تصوم غدا، فدي نفسها نية. ليه نقول السحور نية وغيره نية؟ يعني ليست النية محصورة في السحور فقط، لكن الإنسان لا ينفك غالبا عن نية في أثناء الشهر، فدعك من الوسواس. أصلا أنا شفت بعض الناس نويت الصيام غدا من شهر رمضان فرضا علي بالله العظيم إيمانا واحتسابا، فرضا علي بالله العظيم إن شاء الله. لا ده واحد تاني كان هو بيقول نويت أن أصلي العشاء، كل ده بيشخص والإمام شغال ما بيصلي، أن أصلي العشاء 4 ركعات حاضر فرضا علي لله العظيم وراء هذا الإمام ورعان الكبير منذ أكثر من 20 عاما تقريبا، وأنا مشترك في صندوق الزمالة الخاص، فما الواجب علي أن أفعله اللي هو صندوق التأمين الخاص، أن أفعله من الناحية الشرعية؟ إن استطعت أن تسترد ما دفعته في هذا الصندوق فبها نعمة، إلا فاحتسب ذلك عند الله عز وجل، لأن صندوق الزمالة يعني يشتمل على أمرين كلاهما عظيم. الأول المقامرة، وهم يقولون هذا من باب التكافل. أبدا، التكافل مبناه على المسامحة. صندوق الزمالة الذي كان يعرف قديما في المصالح الحكومية وما إلى ذلك، كل واحد بيساهم بمبلغ معين، واحد حدث عنده ظرف خلاص بيسندوه بالمال، واحد تاني حدث عنده ظرف والصندوق ما فيهوش خلاص ما بيساعدوش حتى من الذين يدفعون في الصندوق. وكان هذا المال يدفع للمشتركين ولغير المشتركين، لكن دلوقتي بيقول لك تدفع تاخد بعد سنة كذا حصل لك حالة، الموت بعد سنتين هندي ولدك كذا، بعد 20 سنة هندفع كذا. يبقى دي ضرب من ضروب المقامرة. نمرة 2، هذه الأموال لا تستثمر وإنما توضع في البنوك فهذا ربا. السلام عليكم وبركاته. ما حكم صيام من يقضي نهاره أمام التلفاز يسمع الأغاني مع أنه يحافظ على الصلاة في وقتها؟ هذه مصيبة وقع فيها المسلمون، أنه لا يتحفظ من المعاصي في أثناء هذا الشهر العظيم. وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور لم يقل القول بالزور حتى يحمل على شهادة الزور. ومن ثم قال العلماء: الزور هو الباطل، فكل قول باطل فهو قول زور، وكل عمل باطل فهو عمل زور. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، الجهل هو الصياح والسفه، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشربه، ليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشربه. هذا الحديث اعتمد عليه ابن حزم رحمه الله، فأبطل صيام كل من تعمد معصية في نهار رمضان ذاكرا لصومه، وخالفه عامة أهل العلم. فذهب الأوزاعي رحمه الله إلى أن الغيبة فقط هي التي تبطل الصيام، وذهب الجمهور إلى أن الصيام لا تبطله الغيبة ولا غيرها، لكنها تنقص من ثواب الصائم حتى يتبدد ثوابه بالكلية، حتى يتبدد الثواب بالكلية. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه أحمد والحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأخرجه الطبراني من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، أنه صلى الله عليه وسلم قال: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. هذا حظه من الصيام، لا أجر له على صيامه. رب قائم حظه من قيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. إذا كان الله عز وجل قد شرع لنا وفرض علينا صيام رمضان حتى نحصل تقواه تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والتقوى هي خوف من الله عز وجل يدفعك إلى التزام شريعته تبارك وتعالى. فإذا كان أنت بتصوم عن الشهوات المباحة، مش شهوة الأكل والشرب والجماع دي مباحة أصلا، هي محرمة في نهار الصيام فقط. فإن كنت تصوم عن هذه الشهوات المباحة ثم مع ذلك تأتي الشهوات المحرمة، فهل يستقيم ذلك مع الهدف الذي شرع لأجله صيام رمضان؟ كلا والله. هذا سؤال عن قطرة، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، التي توضع في الأنف هل تفسد الصيام؟ والله عليك في هذه الحالة أن تتنخم بعد أن تضع القطرة في أنفك، عليك أن تتنخم وأن تخرج هذه النخامة، لا شيء عليك بعد ذلك، احتياطا، لأن النبي عليه السلام قال ليقيس بن صبرة رضي الله تعالى عنه كما أخذ عنه الترمذي بإسناد صحيح: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. مئة مرة خلي بالك. احنا قلنا في رسالة عبد الملك الكليب وضع جدولا اقله 13 دقيقة واكثره 20 دقيقة. فانت ان كان عندك الجدول امشي عليه، ما عندكش الجدول يبقى لا تصلي الا بعد مضي 20 دقيقة، ولا تأكل بعد ان تمر 13 دقيقة من اذان الحكومة. مع رجل زوجته قبل ان يخرج للسفر مباشرة في رمضان، هل عليه اثم او على زوجته وهي مقيمة، وهل عليها كفارة؟ الرجل الذي جامع امرأته قبل أن يسافر، يعني في يوم أراد أن ينشئ فيه سفرا، هذا يلزمه القضاء وتلزمه الكفارة أيضا، لأنه لا يحل له أبدا أن يتناول مفطرا من المفطرات إلا عند أهبة السفر. وهذا يعني الحد الأقصى لما ورد في هذا الباب، الحد الأقصى. بعضهم يقول لا يفطر إلا إن خرج من البيوت، وبعضهم كما قال القاضي ابن العربي رحمه الله يقول يجوز له أن يفطر مع أهبة السفر، مع أهبة السفر. شوف في الحديث الذي أخرجه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح عن عبيد بن جبير، صححه الشيخ الألباني في رسالة رحمة الله عليه، عن عبيد بن جبير قال ركبت مع أبي بصرة الغفاري سفينة من الفسطاط في رمضان، فدفع السفينة عشان تمشي، ثم قرب غداءه فقال اقترب، قرب الطعام وقال لي اقترب، فقلت ألست بين البيوت؟ فقال أرغبت عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وروى الإمام الترمذي عن محمد بن كعب قال أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفرا وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر، فدعا بطعام فأكل، فقلت له سنة؟ قال سنة، ثم ركب رضي الله تعالى عنه. بحيث أن الذي جامع لم يأخذ أهبة السفر، إزاي هيجامع؟ إزاي هيكون أخذ أهبة السفر وهو يجامع امرأته؟ سيلزمه القضاء والكفارة، وأما امرأته فإن كانت مطاوعة سيلزمه أيضا القضاء، يلزمه القضاء وتلزمه الكفارة في مذهب جمهور أهل العلم خلافا للشافعي وابن حزم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، رحمك الله. وضعت زوجتي منذ حوالي أسبوع وهي ستكمل نفاسها، هي بالسين مش بالساء، نفاسها في رمضان، فهل نخرج عن أيام فطرها أم تقضي هذه الأيام بعد أن تطهر؟ لا طبعا تقضي هذه الأيام بعد أن تطهر بالإجماع. المرأة إن كانت ترضع وهي صالحة للصوم جاز لها أن تفطر وأن تطعم مكان كل يوم مسكينا إن خافت على نفسها أو ولدها. أما إن كانت حائضا أو نفساء فليست صالحة للصيام حينئذ، ولا يقال إنها أفطرت لحملها أو رضاعها، لأن التي أفطرت لحمل أو رضاع هي المرأة التي يصلح لها أن تصوم، وهذه لا يصلح لها أن تصوم. ففي أثناء الحيض أو النفاس إن اجتمع معه رضاع مثلا، ففي هذه الحالة الحكم للحيض أو للنفاس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. امرأة جامعها زوجها في رمضان وهي راضية بذلك ومرت الأيام بل السنوات وعلمت أنها قد فعلت ذنبا وأرادت التوبة منه، فماذا تفعل؟ عليها أن تتوب إلى الله عز وجل وأن تكثر من الاستغفار، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. وهذا الحديث وإن كان فيه كلام في إسناده لكنه يشهد له القرآن، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وفي صحيح البخاري من حديث ابن عباس عن أبي هريرة رضي الله عنهم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، لا هو في صحيح البخاري عن ابن عباس فقط، استغفر الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان لابن آدم واد من ذهب لتمنى أن يكون له واديان ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب، ويتوب الله على من تاب، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وأما من الذي يجب عليها وعلى زوجها فقد بينته في إجابة السؤال الذي قبله. ما هو حكم الإسلام في وضع أحد شعارات الماسونية فوق هرم خوفو يوم 31/12 1999 وجزاكم الله خيرا؟ تسعى عن هذه قتلوا الحسين ويسألون عن دم البعوضة، هؤلاء ضيعوا الشريعة وهجموا عليها هجمة شرسة، عبثوا فيها بالثوابت والمتغيرات، لم يتركوا شيئا إلا عبثوا به. وقد رأيتم وسمعتم كيف نظم مجموعة من النسوة المرتدات مؤتمرا في ذكرى قاسم الأمين تحت رعاية المجلس الأعلى للثقافة وبرئاسة رجل مسؤول في الدولة الدكتور جابر عصفور، سبوا فيه دين الله عز وجل ورموه بكل موبقة من الموبقات، وهذا تحت سمع وبصر الجميع. وكل هذا باسم حرية الايه؟ الرأي وحرية المرأة وما الى ذلك، مع انك تجد ان السلطة الاسلامية في هذا المؤتمر كلما اراد الكلمة ان اعطوه هذه الكلمة شوشوا عليه، يعني القوم لا انصاف عندهم. اهل الجاهلية كان عندهم من الانصاف ما لا يوجد الان عند جبر عصفور ولا نهار السعداوي ولا فاروق حسني ولا حكام هذه البلد، لا انصاف عندهم ابدا. هي عداوة للاسلام لانهم تحولوا الى مجموعة من العملاء ولعاذ بالله للامريكان، ويريد هذه العمالة نفعت. قتلوا خيرة قوادنا في هذه الطائرة المنكوبة، اسأل الله عز وجل ان يرحم من كان فيها من المسلمين. بعدين هنسأل عن شعار الماسونية. انت في عهد خرجت السيارات اللي معلقة ميكروفونات، اخرج يا اخي وادلي بصوتك من اجل لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة. بس ما تيجي الكلام ده، والله قضيت هذا اليوم ابكي في شارع شبرا وانا اسمع هذا الشعار العلماني يجلجل ويصل الى اذان الجميع، لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة. سائلهم بيسأل اذا سجد سجدتي السهو بعد التسليم هل يسلم مباشرة بعد السجدتين ام يقرأ التشهد قبل التسليم؟ الصواب انه يسلم مباشرة بغير ان يقرأ التشهد، والحديث الذي ورد في قراءة التشهد لا يصح. طب يقول ان في كتاب من كتب التربية والتعليم ان في سجود السهو يسلم عن اليمين اولا ثم يسجد سجدتي السهو. اعلم ان التسليمة الاولى فرض عند جماهير العلماء، والثانية سنة مؤكدة، لان النبي عليه السلام ترك التسليمة الثانية في مرة او مرتين، ولكن غالب فعله عليه الصلاة والسلام انه كان يسلم عن اليمين وعن الشمال. فالحاصل انه صلى الله عليه وسلم اثبت بفعله عليه الصلاة والسلام انه سلم التسليمتين، التسليمة الفرض والتسليمة السنة، ثم بعد ذلك سجد سجدتي السهو. واعلم ايضا ان سجود السهو قد يكون قبل التسليم وقد يكون بعد التسليم، وكل ذلك مجزئ، وانما اختلفوا في الافضل، اختلفوا في الافضل. ومما يدل على ان كل ذلك جائز ما ثبت عند مسلم من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا شك احدكم في صلاته فلم يدر كم صلى فليطرح ما شك فيه وليبني على ما استيقن ثم ليسجد سجدتين قبل ان يسلم. واضح؟ بينما ثبت عند ابي داود من حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل سهو سجدتان بعد التسليم. مش هنا قبل التسليم، بعد التسليم، لكل سهو سجدتان بعد التسليم. ومن ثم قالوا هذا واسع، والاحوط ان يقال يعمل بكل حديث، يعني كل سهو وقع منه صلى الله عليه وسلم ننظر متى سجد فيه، قبل التسليم او بعد التسليم. فإن وقع السهو في موضع لم يقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه سهو فهو مخير بين أن يسجد قبل التسليم أو بعد التسليم. هل يجوز الجمع بين نيتين في عبادة واحدة كأن أدخل المسجد فأصلي مثل ركعتين أنوي بهما صلاة الضحى وتحية المسجد وغيرها من الأمثلة؟ اعلم أن ركعتي التحية يعني الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة رضي الله عنه في الصحيحين أنه قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين حتى يصلي ركعتين. ورد بصيغة النهي وورد بصيغة الأمر عند البخاري إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. فالحاصل أنه عليه الصلاة والسلام أراد منا أن نشغل البقعة بصلاة قبل أن نجلس، واضح؟ هذا هو المراد، أن نشغل البقعة بصلاة قبل أن نجلس. فإن صلينا فريضة فقد شغلنا البقعة بالصلاة، إن صلينا سنة الضحى يعني إما أن نصلي فريضة أو سنة راتبة أو سنة غير راتبة، إن كنا لا نريد صلاة فرض أو صلاة نفل رائس سنة راتبة وما إلى ذلك صل ركعتين لمطلق التنفل إن فيهما التنفل مطلقا. فإذا صليت ركعتي الضحى وأنت في ذهنك ألا تجلس قبل أن تشغل البقعة بالصلاة لك النية أو لك الثواب على مسألة شغل البقعة بالصلاة، واضح أخوانا الكلام؟ فكذلك في صلاة الاستخارة، ولذلك ترجم البخاري لحديث جابر بقوله باب دعاء الاستخارة، لم يقل باب صلاة الاستخارة، باب دعاء الاستخارة، لأن النبي عليه السلام أمر برضو إيه في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، قال إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة من غير الفريضة ثم ليقل كذا. يبقى هو واضع في نيته فقط أنه بعد أن يفرغ من ركعتي سنة الظهر سيستخرج حمزي أو ريح. فالماء قليلا كان أو كثيرا ثاني إن وقعت فيه نجاسة فلم تغير أوصافه فهو طاهر أوصافه فهو طاهر مطهر، خلافا للشافعي وأبي حنيفة رحمة الله عليهما. وحديث القلتين وإن كان حديثا صحيحا ومن أعله بالاضطراب لم يصب كما بينه الحافظ وغير واحد، لأن الروايات الأخرى ضعيفة التي ذكرت 20 قلة وقلة وثلاث قلال وما إلى ذلك، وإنما صح الحديث عند أحمد وأصحاب السنن بلفظ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون بالفلاء وما ينوبه من السباع والدواب، فقال صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي رواية عند ابن ماجة وغيره لم ينجسه شيء. خلي بالك يبقى الحديث هنا إيه؟ إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث أو لم ينجسه شيء، فدل الحديث بمفهوم المخالفة دليل الخطاب على أنه إذا كان أقل من القلتين نجسه شيء، صح ولا مش صح؟ وهذا المفهوم معارض بمنطوقات، معارض بالمنطوقات، كقوله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء، وده من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عند أحمد وأبي داود والترمذي، بل هو عند حديث معروف بحديث بئر بضاعة. قيل يا رسول الله أتتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يرقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، فقال صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. ووردت زيادة ضعيفة: إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه. لكن هذه الزيادة وإن كانت ضعيفة إلا أنه وقع الإجماع على معناها، وقع الإجماع على معنى هذه الزيادة. بالإضافة إلى أننا إذا قلنا بالقلتين لا نعرف مقدار هاتين القلتين. قال بعضهم خلال هجر، خلال هجر، وهذا ليس صحيحا. ليس معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه ثمار سدرة المنتهى بخلال هجر أن تكون كل قلة في الشرع يراد بها القلة من خلال هجر، على أن خلال هجر متفاوتة في أحجامها وأقدارها. وأما أبو حنيفة فإنه أخذ بالقياس على الحركة، قال الماء الكثير، لأن لما يقول لك الكثير لا يتغير بالنجاسة إلا إن غيرت من أوصافه، والقليل يتنجس تغيرت أوصافه أو لم تتغير إن وقع فيه النجاسة. قال له: طيب ما ضابط القليل من الكثير؟ قال: الحركة، إذا حرك أحد طرفيه فلم يتحرك الطرف الآخر يبقى ده ماء كثير، لأن الحركة لم تنتشر انتشارا كاملا من أحد الطرفين إلى الطرف الآخر. وإذا حرك أحد الطرفين فتحرك الطرف الآخر كان الماء قليلا، وحيث أن الحركة انتشرت فكذلك النجاسة تنتشر في هذا الماء. طبعا القياس على الحركة فيه ما فيه، نمرة واحد. نمرة اثنين: هذا ضابط أيضا لا ينضبط، لأن الحركة دي قد تكون حركة بإيد أو بمؤداف أو بموتور، فعليك أن تتوضأ من هذا الماء. الولادة ينزل منها ماء دون دم، وقد يستمر يوما أو أكثر، فهل تصلي أم لا؟ نعم تصلي حتى ينزل الدم. وقال بعضهم: من لحظة أن ينزل الماء فهذا دليل على انفجار الكيس الذي يحتوي على الجنين فمنعها، لكن المفروض أن العلامة تبدأ بنزول الدم. زوجتي تعمل في الهيئة العامة للاستعلامات، فقلت لها: قدمي استقالة من هذا العمل لتربية الأولاد. فقالت: إنها تساعد إخوتها الأيتام، فهل إذا منعتها من العمل أكون آثما؟ لا طبعا لا تكون آثما إذا منعتها من العمل، ولكن انظر إلى المصالح والمفاسد. يعني إن كانت بالفعل ترعى أيتاما فإن أجلستها في البيت أدى هذا إلى ضياع الأيتام، يعني أنت لا إثم عليك إن أجلستها، لكن ابتغي الأجر الصواب. وإن كنت ترى أنها إن خرجت إلى عملها لتعول إخوتها الأيتام أدى هذا إلى ضياع أبنائها، لا، يبقى الأبناء أولى. ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معي مبلغ من المال أريد أن أحفظه، فهل يجوز لي أن أضعه في بنك فسخ الإسلامي؟ نعم، في حدود علمي يجوز لك أن تضعه في بنك فسخ الإسلامي. السلام عليكم وبركاته. هل تجوز صلاة الفجر بعد الأذان مباشرة أم لابد من انتظار لمدة 20 دقيقة حتى يقوم بصوت الفجر، وما السبب في هذا الانتظار؟ ينبغي عليك أن تنتظر مدة 20 دقيقة قبل أن تصلي. وأما السبب في هذا الانتظار فأمر وقع قديما ولا زال الناس عليه، وقد بين ذلك فضيلة الشيخ جلال الحق علي جلال الحق رحمه الله أيام أن كان مفتيا للديار المصرية رحمة الله عليه. حافظ ابن حجر بيان أن الناس في مصر من قديم أرادوا أن يحتاطوا للصيام، فأذنوا قبل الفجر بمدة ثلث ساعة، هكذا ثلث ساعة. الحافظ ذكر المدة دي، مدة ثلث ساعة، وأطفأوا الأنوار التي يعد إطفاؤها علامة لدخول وقت الفجر حتى يمتنع الناس عن الطعام والشراب حماية لصيامهم. فأرادوا أن يحتاطوا بالصيام بأمر ما كلفهم الله عز وجل به. يعني كده بقول لك هل يجوز أن يتصل الأكل بأذان الفجر؟ نعم يجوز أن يتصل الأكل بأذان الفجر، وهذا مذهب مالك والجمهور. ليه؟ بقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. يبقى الأكل مباح حتى يؤذن ابن أم مكتوم، حتى يشرع في الأذان. فأنت إيه اللي عليك؟ بتأكل وأذن الأذان خلاص امتنع الأكل، في فمك طعام عليك أن تمدح وخلاص انتهينا، خرج من فمك وانتهت المسألة. إيه اللي فيها؟ واحد يقول طيب ما أنا يفرض أنا قعدت أكل ومعتمد على إن المؤذن هيأذن وأنا ما عنديش دراية لا بالفجر المستطيل ولا المستطيل ولا كلام من هذا القبيل، ومعرفش في الكلام ده لا سيما في المدن الإضاءة اللي موجودة من الفوانيس وهكذا في المدن بتمنع من مشاهدة مثل هذه الظواهر الطبيعية. فالجواب جمهور العلماء وهو ما نص عليه الإمام النووي في المجموع وابن قدامة في المغني وابن حزم في المحلى، بل ادعى ابن حزم الإجماع على أن من شك في طلوع النهار من أكل وهو يشك أن النهار لم يطلع ثم تبين له أن النهار قد طلع فلا شيء عليه وصيامه صحيح. فشوف الوسوسة والتنطع أدت إلى إيه؟ أرادوا أن يحتاطوا لصلاة للصيام فأوقعوا الناس في حرج من جهة صلاة الفجر. والمصيبة أن هم أرادوا كمان أن يفعلوا هذا في صلاة المغرب قياسا على صلاة الفجر لكنهم لم يتمكنوا، كانوا عايزين يأخروا المغرب ثلث ساعة عن وقته. يعني الإنسان يبقى داخل وقت الليل والنبي عليه الصلاة يقول إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، وهو يقول لك لا عايز ثلث ساعة كمان. هل يجوز شم الروائح في نهار رمضان سواء كانت عطورا أو روائح أخرى مثل البخور أو الطعام وخلافه؟ هذا وجزاكم الله خيرا بارك الله فيك. نعم يجوز شم هذه الروائح سواء تعمد شمها أو لم يتعمد، بخورا كانت أو غير بخور. أنا عارف أن الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين حفظه الله أفسد الصيام بتعمد شم البخور، قال لأن البخور له جرم، لأن البخور له إيه؟ جرم. جرم يعني إيه؟ جسم. الله، طب ما هو البخاخة بتاعت الربو، ما هي الرذاذ اللي بيخرج منها بيتحول إلى غاز، والغازات دي يا أخوانا عبارة عن جزيئات، عبارة عن مواد، مش كده؟ فالصواب أن مثل هذه الأشياء لا تفطر الصائم، وما نهينا عن هذا أبدا لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقوم النام ونوى أن يقوم ليتسحر وكان يستطيع القيام بالسحور ثم صام هذا اليوم، فما حكم صيامه؟ صيامه صحيح أدم هو ناوي لأم السحر، يبقى ناوي السحر ليه؟ عشان يفطر غدا. هل الامتناع عن الأكل والشرب بمجرد سماع التكبير في بداية الأذان؟ أم يجوز مثلا أن يكمل شرابه حتى يتم المؤذن الأذان؟ مش حتى يتم المؤذن الأذان، إن كان يشرب والماء على فمه فأذن للفجر جاز له أن يستمر في شربه حتى يرتوي، حتى يرتوي. واضح؟ وهذا صح به حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أجل من قال بهذا القول وعمل به أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. هل لو أنزلت المرأة ماءها عند المداعبة أو التقبيل من زوجها هل تصبح مفطرة وما الواجب عليها في ذلك؟ إن أردت تنزل يعني قذفت فنعم هذا يفسد صيامها في مذهب الأئمة الأربعة، وعليها في هذه الحالة أن تقضي هذا اليوم ولا كفارة عليها. رجل يصلي بالمسلمين وقد سب السنة وسب الرسول صلى الله عليه وسلم، إنا لله وإنا إليه راجعون، قتله الله، فعلمت أن الصلاة خلفه باطلة وهو من أهل المساجد التي يقع فيها الشرك بالله، وعندما كالمسجد البدوي ومسجد الحسين رضي الله عنه، وعندما يذكر أحد سيرة هذا الرجل أدعي عليه أن ينتقم الله منه، فقال لي بعض الإخوة لا تدع عليه فهو مسلم، هل أنا أخطأت بالدعاء عليه؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. يسب السنة ويسب الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مع ذلك مسلم، بإرجاء شديد جدا وقع في الأمة. على كل حال الإخوة الذين أنكروا عليه وقالوا هو مسلم معذورون بجهلهم، هؤلاء معذورون بالجهل، فاعذرهم لجهلهم ولا تفسقهم ولا تبدئهم حتى تقام عليهم الحجة الرسالية. وأسأل الله عز وجل أن ينتقم من الذين أشاعوا الإرجاء في أمة الإسلام. لكن الأولى أن تدعو لهذا الرجل بالهداية، الأولى أن تدعو له بالهداية. ما حكم من أتى امرأته في دبرها وكيف يتوب؟ إن الله وإنا إليه راجعون. من أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، يعني هذه كبيرة من الكبائر، عليه أن يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحا بالإقلاع عن هذه المعصية والندم على ما فات والعزم على عدم العودة. فإن استمر على ذلك وكانت امرأته مطاوعة له فينبغي أن يفرق بينهما، لأنهما يتعاونان على الإثم والعدوان وعلى إتيان كبيرة من الكبائر، لكن لا كفارة في هذا، الكفارة في من أتى امرأته وهي حائض. عليك السلام ورحمة الله وبركاته، أحبك الله الذي أحبتني فيه. ما رأيك في المسلسلات التي تأتي في التلفزيون التي تحكي قصص الأئمة مثل الإمام الترمذي والإمام ابن حزم وغيرهم، وتحكي عنهم أشياء باطلة وأشياء فاسدة، ولماذا لا يرد علماء الأزهر عن هؤلاء الأئمة، مع العلم أن بعض الناس عندما يقال لهم إن الحديث رواه الترمذي يقول إن قصة الترمذي جاءت في التلفزيون ويقول فيه كلاما ليس فيه، ويرد الحديث، وهكذا باقي الأئمة إذا حكي عنهم أي كلام. وأرجو الرد عن حق هؤلاء الأئمة على هذه المسلسلات، وجزاكم الله خيرا. هنرد عليه ولا على إيه؟ على كل حال الإنسان الذي يأخذ دينه من التلفاز هذا يستحق ما يفعل به، هذا يستحق ما يفعل به. وأنا أقول لكم علماء الأزهر الذين ظهروا على شاشات التلفاز للرد على جماعات المتطرفة وجماعات العنف وما إلى ذلك، وفي مسلسلات التائبين التي كانت تبث عبر التلفاز، هل سمعتم واحدا منهم قال التحاكم إلى غير الكتاب والسنة جائز، أم أنهم جميعا أقروا بأن التحاكم إلى الكتاب والسنة كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق؟ مش قالوا كده عشان بيردوا على الذين يكفرونهم كفرا أكبر مخرجا من الملة؟ طيب يبقى إذن الذين يعزلون شريعة الله عز وجل ويتحكمون إلى القوانين الوضعية هؤلاء أحسن أحوالهم أن يكونوا فسقة ظلمة كفرة كفرا دون كفر، والكفر دون كفر ده أعلى من الكبائر. فهل مثل هؤلاء يؤخذ منهم دين؟ لما يكون واحد كان يعمل قوادا في الله كان يعمل قوادا في المحاكمات بتاع صلاح نصر. معروف انا بتكلم عن مين. كان يعمل قوادا ثم صار على اجهزه الاعلام. هل ده يقبل منه توجيه بخصوص الدين او غير الدين؟ لما انت تيجي والله عز وجل يقول ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فرغم كل ذلك تديله ابنك خلاص انت حر. انت حر. يوم نلتقي مع بعض يوم القيامة. فالنهاردة اللي بيسب في التلميذي سب في التلميذي مين؟ ده انت لما تشوف البيان اللي طالع من المؤتمر النسائي اللي نظمه المجلس الاعلى للثقافة واللي رأسه عضو في الحكومة الدكتور جابر عصفور ربنا ينتقم منه ومن وزيره ومن امثالهم جميعا. وكاتبهم هو بفراعه الامام التلميذي ده بيفرقها الرسول عليه السلام. ده هم يتقلون من رب العالمين. الله. ده الدكتور اللي هو رئيس مركز ابن خلدون اسمه ايه؟ سعد الدين ابراهيم. بعد ما يتكلم وبتاع في المؤتمرات دي التي يسب فيها الله ويسب الرسول عليه السلام يقول هذا واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. روح الناس كلهم تحكيم. كل الناس روح تحكيم. انت واخد بالك؟ فانت مع ذلك تعطي اذنيك لهؤلاء انت حر. لكن الدين كتاب وسنه والكتاب والسنه الدين مامون عليه من الاختراع والابتكار. مامون عليه من الاختراع. تصور واحدة من في المؤتمر ده بتقول لك احنا عايزين نأول ونفسر القرآن بما يوافق أحوالنا العصرية والمواثيق الدولية. القرآن هو اللي يأول عشان يوافق المواثيق الدولية. شفت المصيبة أكبر من كده؟ وبعد كده تيجي تقول لي بتراعي على الترمذي أو على ابن حزم. بيطلع لك ابن حزم راجل بيهاجم الأئمة الأربعة وبيقول ان هم دول سبب التخلف وما الى ذلك. ابن حزم لم يفعل هذا. انا مستعد اجيب لك كتب ابن حزم واقرا عليك ما قاله في الشافعي واحمد وابي حنيفه ومالك. خدت بالك؟ لكن ابن حزم نفسه حكى الاجماع على كفر ما من 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 وقع منه ما وقع من هؤلاء. ومستعد ان انا اجيبه لك وقراته هنا في المسجد 100,000 مره. حصل ولا ما حصلش؟ اجيب لك كلام ابن حزم عشان تشوف. ابن حزم عايز يقول لك ان المساله مش تعزل الائمه الاربعه وتخترع في الدين زي ما انت عايز، لا. وعايز يقول لك لا تقلد مالكا ولا تقلد احمد ولا تقلد احدا من الناس. عليك دائما ان تاخذ بقول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فان وافق احمد قول الله عز وجل في هذه المساله يبقى قول احمد على العين والراس. في مسألة أخرى الذي وافق قول الله أي قول رسوله عليه الصلاة والسلام أبو حنيفة يبقى قول أبو حنيفة هنا على العين والرأس. طب معناها إيه؟ إن أحمد ضايع؟ لا. إحنا مقرين جميعاً بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة ومن حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله اجر. لكن انت النهارده بتتكلم على ايه؟ شوف الاسلام قضيه فرديه. رب العزه سبحانه وتعالى يقول ايه؟ وكلهم اتيه يوم القيامه فردا. لا تكلف الا نفسك وحرب المؤمنين. لكن اول حاجه تعملها انك انت تستجيب لله والرسول اذا دعاك لما يحييك، وتخاف ان يحول الله عز وجل بينك وبين قلبك، وتامر الناس بعد ذلك بان يتبعوا ما اتبعت وان ياخذوا بما اخذت. ولا تكتب كل نفس الا عليها. يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. اهتديتم يعني ايه؟ لا تكلف الا نفسك وحرض المؤمنين. يبقى انت كده اديت اللي عليك. إذا اهتديتم المهتدي هو الذي ينفذ شريعة الله عز وجل، ومن ضمن شريعته تبارك وتعالى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولذلك يقول عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر. إن الإنسان كل الناس في خسر. إلا مين بقى؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أنا أعمل نجارا مسلحا، والمبنى الذي أعمل فيه اكتشفت أنه سوف يكون مصنعا لصناعة السجائر، فما حكم هذا المال الذي اكتسبته منه؟ مالك حلال ولا شيء عليه، وإن كنت أديت هذا العمل وأنت تعلم أنه سيكون مصنعا للدخان والسجائر كان مالك حلالا أيضا، لكنك تكون عاصيا لله عز وجل لأنك أعنت على الإثم والعدوان، فحيث أنك كنت تجهل في مدة عملك في هذا المبنى فلا شيء عليك ومالك حلال على كل حال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نرجو أن نعرف ما هي قيمة النصاب الذي تجب فيه زكاة المال. احنا قلنا ان المال بيحسب على الذهب، ونصاب الذهب قلنا كم جرام؟ 85 جرام ذهب على 24. يبقى بص في جرنال تشوف سعر جرام الذهب على 24 كام وتضربه 85 المبلغ اللي طالع. لو لقيت ان هو عندك او ما زاد على ذلك سجل التاريخ بتاعنا، التاريخ بالهجري، بعد مضي عام كامل هجري نفس اليوم تخرج الزكاة 2.5%. لكن إن كان المال ده نقص أثناء السنة الهجرية، نقص عن النصاب، يبقى تلغي التاريخ اللي أنت سجلته في الأول ده خالص، وتستنى لحد ما يكبر النصاب تاني تسجل التاريخ من جديد بعد مضي سنة من التاريخ الجديد. إن كان المال زي ما هو أو زاد على ذلك تزكيه كله بإخراج 2.5%. نية واحدة تكفي لصيام شهر رمضان كله، ولماذا؟ مع العلم أن العلماء قالوا إن جعل النية في كل ليلة فيه مشقة على المسلمين وقد يفصل صيام كثير منهم. لا إله إلا الله، ده أنت عندك 5 صلوات في كل يوم وكل صلاة تلزمها نية. ومين بقى العلماء اللي قالوا إن النية تشق على المسلمين؟ لم يقل بهذا القول إلا الإمام مالك رحمه الله، قال تكفي نية واحدة في أول الشهر، ولم يقله الرفع المشقة لحد ده، قال هذا قياسا لرمضان على الحج، قال الحج أعماله تتعدد وتكفي له نية واحدة في أول الحج. فالجمهور قالوا له لا، استنى، الحج غير رمضان، الحج صحيح أعمال متعددة لكنها أركان، إن ترك ركنا منها ضاع الحج كله، مش كده؟ أما رمضان فأيامه كل يوم مستقل بنفسه، إن صامه أسقط فرض هذا اليوم، ولا علاقة بين هذا اليوم والذي قبله أو الذي بعده، فحيث أن كل يوم يمثل وحدة مستقلة وجبت نية لكل يوم. محدش قال ده فيه مشقة على المسلمين ولا أي حاجة أبدا. أنت لما تيجي ساعة ما تيجي تفطر تروح ناوي الصيام وانت بتفطر صيام اليوم التالي، قدامك ليلة كاملة، في حين انك تصلي 5 صلوات مفروضة. وشوف بقى كم صلاة غير مفروضة من السنن الراتبة وغير الراتبة، وكل صلاة منها تلزمك فيها نية. بل الاعجب من هذا ان كل اعمالك تفتقر الى نية ان كنت تريد ان تسجل هذه الاعمال في صحيفة حسناتك. حتى الاكل والشرب، حتى الاكل والشرب، ان اكلت بنية التقوي على العبادة كان اكلك هذا في ميزان حسناتك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انا مريض بخروج قطرات من البول بعد التبول، ساضطر لوضع قطعة من القطن ثم اتوضأ واصلي اماما او مأموما، واحيانا افاجأ بسقوط هذه القطنة اثناء الصلاة، فهل صلاتي باطلة؟ وهل ملابس الداخلية تنجست؟ إن كنت مبتلا بسلس البول فعليك أن تتوضأ لكل صلاة وأن تتطهر ما استطعت بالصورة التي لا تؤدي إلى حرج ومشقة. بالصورة التي لا تؤدي إلى وقوعك في الحرج أو المشقة. وليس عليك كما قال شيخ الإسلام رحمه الله وتلميذه ابن القيم، ليس عليك أن تضع قطنة في داخل الذكر، هذا أنت لست مطالبا به، وبناء على هذا فصلاتك صحيحة ولا شيء عليك، صلاتك صحيحة ولا شيء عليك. ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام من جهة أخرى ألقي عليه سلى الجزور وهو يصلي.